السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي. بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة رسالة يأتيكم كل يوم أربعاء تمام 10 مساء. وفي هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي للزميلة شيماء مرزوق بعنوان إيرادات كرم أبو سالم تسعف خزينة السلطة وتهوي باقتصاد غزة. وحول هذا الموضوع سيكون معنا في هذه الحلقة معدة التحقيق الصحفي شيماء مرزوق، وكذلك الأستاذ أسامة نوفل الخبير الاقتصادي، والسيد نهاد نشوان الخبير الاقتصادي. نتحدث مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد أن نستمع وإياكم لتقرير يلخص التحقيق الصحفي.
شكل استلام السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة بداية أكتوبر الماضي وفق اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس نقطة تحول في عملها، وتحديدا معبر كرم أبو سالم الذي يحظى بأهمية بالغة كونه الوحيد الذي يمد قطاع غزة بالبضائع والمواد التي يحتاجها بعد إغلاق باقي المعابر، وبالتالي فهو المصدر الوحيد تقريبا لمد القطاع بالإيرادات نتيجة الضرائب التي تتم جبايتها على بوابة المعبر. وكان لافتا أن المعبر هو الجهة الوحيدة التي تمسكت السلطة الفلسطينية بها ورفضت التخلي عنها كما باقي الوزارات، حيث لم تشمله أزمة التمكين التي تتذرع بها الحكومة لتولي أعمالها في القطاع. وبعد 5 شهور على استلام السلطة المعبر فإن هناك العديد من الإشكاليات ظهرت والتي كان لها تأثير كبير في تدهور الوضع الاقتصادي في غزة. ومنذ تسلم السلطة للمعابر يجري بشكل شبه يومي إتلاف كميات كبيرة من البضائع نتيجة غياب الطواقم الفنية المختصة. وزارة الاقتصاد أعدت دراسة حول وضع معبر كرم أبو سالم بعد تسليمه وأبرز الأخطار والإشكاليات التي جرت في عمله، وتوصلت لأبرز تلك التداعيات والمتمثلة بوقف التعامل بإذن الاستيراد والذي كان يعول عليه للمحافظة على حجم العرض على السلعة بأنواعها المختلفة وحماية المنتج الوطني. كما انتشرت العلامات التجارية المزورة بسبب عدم وجود سيطرة على المعابر والتدقيق في السلع الواردة وعودة الاحتكار للعديد من السلع نتيجة لعودة الوكالات التجارية، بالإضافة إلى عدم إرسال تقارير يومية للمنتوجات المستوردة من الخارج، حيث لم يصل للإدارة العامة لصناعة أي محضر أو تقرير بهذا الخصوص، ما ساهم في عجز الوزارة عن متابعة جودة المنتوجات المستوردة وخاصة التي تشكل خطرا على حياة المواطن مثل المنتوجات التي لها علاقة باستخدام الغاز المنزلي والتمديدات الكهربائية. وتبعه غياب متابعة المنتوجات التي تدخل في أعمال البنية التحتية وعملية الإعمار مثل الإسمنت والتمديدات الصحية ومياه الشرب وغير ذلك من الأصناف. وقد ساهمت الإدارة الحالية للمعابر بفقدان القدرة على مطابقة البضائع الواردة إلى قطاع غزة مع المواصفات الفلسطينية وغياب القدرة على التنظيم والرقابة على أسعار السلع والتدخل لصالح المستهلك أو لصالح المنتج وفق المفهوم الاقتصادي وصعوبة تصويب بطاقة البيان للسلع المستوردة، وبالتالي عدم القدرة على معرفة حجم الواردات إلى قطاع غزة وأنواعها ومدى منافستها للمنتج الوطني، وانعدام القدرة على تحديد الاحتياجات المستقبلية في مجال الأمن الغذائي، كما كان سوق البترول ومشتقاته من أكثر القطاعات تضررا نتيجة صعوبة تنظيمه ومتابعة عمله.
إذن تابعنا وإياكم هذا التقرير الذي يلخص التحقيق الصحفي بعنوان إيرادات كرم أبو سالم تسعف خزينة السلطة وتهوي باقتصاد غزة، ونجدد الترحاب بضيوفنا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى معدة التحقيق الصحفي شيماء مرزوق، وسيكون معنا عبر الهاتف السيد أسامة نوفل الخبير الاقتصادي والسيد نهاد نشوان المتخصص الاقتصادي. أبدأ معك أستاذة شيماء في البداية، لماذا سلطت الضوء على هذا الموضوع وما هي أبرز المشاكل والعراقيل التي واجهتك خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي؟
في البداية يسعد مساكم ومساء المستمعين الكرام. في الحقيقة موضوع معبر شيخ أبو سالم من البداية منذ تسلم السلطة لهذه المعابر وتحديدا معبر شيخ أبو سالم كان لافت، يمكن كلنا شهدنا أو سمعنا في البداية عمليات الإتلاف المستمرة، كانت كنا شبه يوميا بنسمع أنه في عمليات إتلاف تجري لعدد من البضائع الواردة عبر هذا المعبر، وطبعا هذا كان واضح أو كان سبب مباشر غياب الطواقم الفنية التي كانت موجودة على المعابر منذ سنوات. في الحقيقة كان يجب من المهم تسليط الضوء على عملية تسلم المعبر، كيفية إدارة طواقم السلطة للعمل على معبر كريم أبو سالم، لكن تقييم التجربة بتعرف بيحتاج وقت، يعني من الصعب أنه نيجي بعد أسبوع بعد شهر نحكي كيف إدارة السلطة المعبر. كان من المهم الانتظار 5-6 شهور تقريبا. نحن يعني احنا بعد 6 شهور من التسلم من بداية شهر 10 حتى اليوم، كان وقت انه عدد من الازمات والاشكاليات ظهرت. انا تقييمي بعد ما شغلت هذا التحقيق بعتقد انه كان هناك خطة محكمة تدار ضد قطاع غزة، الهدف منها الوصول للمرحلة الحالية اللي وصلنا إلها الآن من الأزمات الاقتصادية الطاحنة شهدناها عبر سلسلة إجراءات كان آخرها ما جرى هذا الشهر من وقف رواتب موظفين السلطة. لماذا معبر كريم أبو سالم كان له دور مهم في هذه الأزمة؟ باختصار لأنه هذا المعبر هو الوحيد الذي يتم إدخال عبر البضائع لقطاع غزة، وبالتالي هو بتم جلب منه أو خلينا نحكي هو مصدر الإيرادات للحكومة أو للوزارات في قطاع غزة، هو بشكل 70% من إيرادات غزة، وبالتالي هذه الأموال لما تضخ في السوق بتحرك عجلة الاقتصاد، إلى جانب طبعا مصادر الدخل الأخرى اللي كان جزء أساسي منها رواتب موظفين السلطة والآن حرم منها قطاع غزة أيضا. بعتقد أنه كان في هدف أساسيين من عملية تسلم المعبر وإدارته بهذا الشكل. الهدف الأساسي زيادة إيرادات السلطة من المعبر، وطبعا هي زادت بشكل كبير من لسببين. الأول أنه السلطة ما كانتش تحصل على كل فواتير المقاصة بشكل كامل قبل استلامها للمعبر، كانت تحصل تقريبا على 80%، والآن بعد وجود طواقمها على المعبر أصبحت تحصل 100% على المقاصة من قطاع غزة. والسبب الآخر التعلية الجمركية التي فرضتها الحكومة أو عفوا طواقم السلطة على المعبر، فرضت تعلية جمركية حسب نظام دولي، بمعنى أنه أي تاجر بيحصل على بيدخل بضائع بتم حساب التعلية الجمركية حسب برنامج دولي، ليس كما كان يجري سابقا يعني بالمقاربة، وبالتالي هذا يعني أثقل من كاهل الأزمة الاقتصادية اللي بيعاني منها تجار قطاع غزة بشكل واضح. السبب الآخر اللي يعني خلينا نحكي أصرت السلطة على تسلم المعبر وإدارته منع هذه الأموال والإيرادات من الدخول لقطاع غزة، وبالتالي حرمان السوق في غزة من مبلغ تقريبا 60 مليون شيكل شهريا كان يضخ في السوق المحلي. طبعا حرمان القطاع من هذا المبلغ كان له دور كبير وواضح في الأزمة الاقتصادية اللي احنا بنعيشها اليوم، وهذه الأموال تحول لخزينة السلطة وبالتالي تضخ في الضفة الغربية. إذا بدنا نتحدث يعني من هذا الباب، خلينا نحكي أنه بالفعل كان واضح كل الإجراءات وتسلسلها في القطاع أن هناك خطة محكمة الهدف منها الوصول بالقطاع غزة لحالة من الانهيار الاقتصادي التام. نتحدث عن أكبر أو خلينا نحكي أبرز الإشكاليات اللي تسببت فيها تسلم المعبر بهذا الشكل: انتشار السوق السوداء وغياب الرقابة، وذلك بسبب غياب الطواقم المهنية والفنية اللي كانت موجودة على المعابر منذ سنوات، إضافة كما ذكرت موضوع التعلية الجمركية وفق نظام دولي، وإغراق السوق لمنتجات الاحتلال وعودة الاحتكار لعدد كبير من المنتجات، وهذا بالتأكيد يكون له سبب مباشر في الأزمات اللي بنشوفها اليوم واللي بنسمع في القطاع الخاص بيعاني منها بشكل واضح. طبعا زي ما ذكرت ثلاث عمليات كميات كبيرة بشكل شبه يومي هو نتيجة لغياب الطواقم المتخصصة. طبعا طواقم السلطة حاولت تدارك هذا الأمر فيما بعد، لكن في البداية وتحديدا أول شهرين كان في كميات كبيرة بتم إتلافها شبه يوميا. بالتأكيد هذا كله ساهم في تراجع النشاط الاقتصادي بشكل واضح، وكل المواطنين أصبحوا بيلمسوا هذا الشيء. عدم هذه الأموال كلها لما بتغيب عن قطاع غزة، وهي بتشكل بالمناسبة نسبة 40% من إيرادات وزارة المالية و 70% من إيرادات وزارة الاقتصاد، وهذا بيساهم بشكل كبير في تأزيم الوضع أكثر في قطاع غزة.
طيب شيماء، هل طرق هذا التحقيق الصحفي يعني أبواب الجهات المختصة، الوزارات، الفصائل الفلسطينية التي تدير قطاع غزة أو التي تتابع شؤون قطاع غزة، هل كانت هناك ردود من قبلهم على هذه التجاوزات في عمل معبر كرم أبو سالم وهذا الأداء الذي يؤدي إلى ازدياد الركود الاقتصادي في غزة؟
يعني يوسف، عشان نكون منصفين، الخلل بالدرجة الأولى ليس من الطواقم الفنية الموجودة على المعبر، وإنما هي دعنا نقول سياسة. كما اليوم قطع الرواتب عن الموظفين هو سياسة أو أسباب سياسية، أيضا السياسة اللي بتم استخدامها حول على معبر رفح هي نابعة من أهداف سياسية ولتحقيق أهداف سياسية. كما ذكرت، إحنا اليوم واضح أن إحنا قطاع غزة في خطة محكمة تدار ضده لوصول به لهذا الدرجة. وبالتالي أنا حاولت صراحة أطرق أبواب المعابر، مسؤولين المعابر، أنه هل في تواصل بينك وبين باقي الوزارات في غزة؟ هل بيتم التنسيق معهم؟ هل بتحاول تداركوا هذه الأزمات؟ لكن ما بديش أحكي أنهم رفضوا الحديث بصورة مباشرة، وإنما بتعرف مماطلة من شخص لآخر. كل شخص كان يلقي باللوم على الطرف الآخر أنه مش أنا المسؤول ومش أنا المخول أحكي، والناطق بحول لمدير المعابر ومدير المعابر بحول لطرف آخر. كان في يعني محاولة تهرب وتملص. حديث حول هذا الموضوع. وأنا بديش أحكي أنه أنا بلتمس العذر، لكن أنا بفهم أنه المشكلة الأساسية مش عندهم، وإنما عند من يدير العملية كاملة ضد قطاع غزة من الله.
طب يعني أخيرا شيماء، ما هي الرسالة التي أراد التحقيق إيصالها من خلال طرقه هذا الموضوع؟
في الحقيقة يعني التحقيق كان الرسالة الأهم بالنسبة إلي أوصلها، أنه العملية اللي بتصير اليوم، أو خلينا نحكي أنه سلسلة الإجراءات مش بريئة أبدا، وكل الإجراءات مش منفصلة عن بعضها. لما نتحدث أنه في البداية قبل عام تقريبا بدأت عقوبات السلطة، وهذا أدى بشكل كبير لشح الأموال اللي تدخل قطاع غزة، ومن ثم تسلم المعبر بهذا الشكل، وأيضا حرمان قطاع غزة من المبالغ اللي كانت تضخ فيه شهريا. اليوم نتحدث عن وقف الرواتب، وأيضا عن وقف حتى شيكات الشؤون الاجتماعية، وهي الطبقة الأموال البسيطة اللي تصرف للطبقة المسحوقة في القطاع. هذا كله رسالة، والهدف الأساسي اللي بدنا نحكي أنه قطاع غزة اليوم بيخضع لعملية ابتزاز غير مسبوقة، بيدفع لأزمة اقتصادية، ربما يعني حتى كما سماها البعض حرب تجويع بيخضع لها القطاع، للأسف بيديرها بشكل مباشر فلسطينية. وكان الهدف يعني خلينا نحكي ضق ناقوس الخطر، بأنه الجهات المعنية، الجهات الموجودة في قطاع غزة، من المهم أنها توجد بدائل، توجد حلول، خاصة أنه هي الأطراف اللي سلمت المعبر بالنهاية، وكان المفترض أنها تكون واعية لتداعيات وتبعات هذا الأمر.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذة شيماء مرزوق، معدة التحقيق الصحفي بعنوان إيرادات كرم أبو سالم تسعف خزينة السلطة وتهوي باقتصاد غزة. وأجدد الترحاب بالأستاذ أسامة نوفل، الخبير الاقتصادي من وزارة الاقتصاد. أستاذ أسامة، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
حياكم الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالتأكيد تابعت أستاذ أسامة التقرير الذي يتحدث عن هذا التحقيق الصحفي للزميلة شيماء مرزوق بعنوان إيرادات كرم أبو سالم تسعف خزينة السلطة وتهوي باقتصاد غزة. حدثنا واشرح لنا ببساطة كيف يعني هذه الإيرادات تهوي باقتصاد غزة وتساهم في إيرادات يعني خزينة السلطة والتي يحرم منها قطاع غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله جميعا. الشكر موصول لإذاعة الأقصى والأخوة الحسن بكر ومعدة التقرير الأستاذة شيماء. الحقيقة يمكن سؤال بطرح نفسه، لماذا أصرت السلطة الفلسطينية على تسلم المعابر فور تطبيق المصالحة؟ وكان هذا هو البند الرئيسي اللي ركزت عليه السلطة الفلسطينية قبل البدء بأي حديث في تطبيق المصالحة. الواضح للجميع أن السلطة هدفت من خلال تسلم المعابر إلى عدة قضايا أساسية. القضية الأولى وهو الجباية، كما معروف أن معبر الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي من الناحية الاقتصادية هو معبر كرم أبو سالم، وبالتالي جميع السلع التي يتم توريدها إلى قطاع غزة عبر هذا المعبر يتم التحكم بها 100%. من حيث الأمور المالية، على عكس الضفة الغربية هناك عشرات المعابر المختلفة التي لا تستطيع السلطة السيطرة عليها ماليا، وبالتالي هذه نقطة أساسية ركزت عليها السلطة. النقطة الثانية أن السلطة وكانت تعتقد بشكل كبير جدا أن هناك أموالا يتم توريدها إلى حكومة غزة السابقة، هذه الأموال هي كانت كفيلة بإنعاش جزئي لموظفين قطاع غزة، وبالتالي أرادت السيطرة على هذه الأموال حتى تحرم قطاع غزة، تجفف منابع الوزارات المختلفة في قطاع غزة، وهي كانت تنوي حقيقة الوصول إلى هذه المربع. النقطة الأخرى أيضا، من خلال سيطرتها على المعابر السلطة الفلسطينية وضعت برنامج كما معروف للجميع، برنامج سكوف، وهذا البرنامج الدولي اللي ربطت فيه التجار الفلسطينيين في قطاع غزة مع الضفة الغربية بهدف جباية جميع الإيرادات المالية المتعلقة بهم. كما عاد التقرير، معد التقرير توضحت أن جزء من هذه الأموال الذي كانت تضخ إلى قطاع غزة أصبحت تضخ إلى الضفة الغربية. الحديث نتكلم عن 60 مليون شيكل شهريا كانت تضخ في سوق قطاع غزة، كانت تنعش جزئيا بعض النشاطات الاقتصادية التجارية والخدماتية، لكن بعد تسلم العابر هذه الأموال تم تحويلها مباشرة إلى الضفة الغربية لإنعاش اللي هو ميزانية السلطة الفلسطينية. أيضا وجدنا أن التجار قد تأثروا سلبا وبكوا على الأيام السابقة التي كانت تدار في قطاع غزة عندما بدأوا بالاستيراد مباشرة في ظل وجود طواقم السلطة الفلسطينية المعبر، وإذا بهم يتفاجؤون بأن التعلية الجمركية قد زادت بأكثر من 100% وفي بعض السلع 200%، وبالتالي في ظل وضع اقتصادي صعب أجبر هؤلاء المستوردون على دفع أموال أكثر ما كان يتم دفعها في السابق، ومن ثم لا يوجد هامش ربح في هذا الموضوع. كما تعلمون أن التاجر الفلسطيني الذي يستورد إلى قطاع غزة يتحمل أعباء كبيرة جدا، سواء من خلال النقل من ميناء الزود إلى قطاع غزة، على عكس التاجر الفلسطيني من الضفة الغربية اللي يكون على عملية النقل أسهل بكثير جدا. للأسف الشديد أن السلطة حاولت بشكل سلبي أن تقارن مقارنة سلبية ما بين الوضع الاقتصادي بغزة والضفة الغربية، بمعنى حاولت أو أبقت على تساوي الأسعار والرسوم والضرائب بين شطرين الوضع، علما بأن الوضع الاقتصادي في غزة وضع سلبي جد كبير جدا، والتاجر حقيقة لا يحقق الأرباح اللي من خلال هذه العمليات التجارية. فعمليات الضرائب والتعلية الجمركية المرتفعة التي فرضت على التجار كان هدفه هدف مالي بشكل أساسي للسلطة الفلسطينية بغض النظر عن الوضع السلبي للنشاط الاقتصادي. حقيقة السلطة ورغم هذه الإجراءات السلبية تناست أنه في علم الاقتصاد أنها تسير بطريقة خاطئة كبير جدا. انعكس الوضع هذا سلبا على حركة المعابر، بمعنى حركة إدخال بضائع تراجعت من متوسط شهري في عام 2000 متوسط يومي عفوا في عام 2016 700 شاحنة يومية كان يدخل قطاع غزة، تراجع إلى 420 شاحنة في عام 2017، ثم تراجع في أول 2018 إلى حوالي 220، وبعد وقف رواتب السلطة الفلسطينية أصبح يدخل 90 شاحنة. هذا التراجع الحاد انعكس سلبا أيضا على السلطة الفلسطينية بفعل هذه الإجراءات السيئة بحق قطاع غزة، أن إيراداتهم من قطاع غزة تراجعت بشكل كبير جدا. إذن هم هدفوا من خلال هذا الإجراء في التحكم في المعابر إلى تجفيف منابع المالية لقطاع غزة، فانعكس ذلك سلبا الآن عليهم بأن غزة لا تمثل لهم إرادا معقولا كما كان سابقا. هذه لمحة بسيطة عن لماذا أرادت السلطة الفلسطينية التحكم في المعابر من اليوم الأول لتطبيق المعابر.
طيب سيد أسامة، ما هي حجم الأموال التي تجبيها السلطة الوطنية الفلسطينية من معبر كرم أبو سالم، وهل برأيك من المنطق ومن المعقول ترك السلطة تحلب قطاع غزة بهذه الطريقة، إنجاز لنا التعبير، بدون أن يتم ضخ هذه الأموال في قطاع غزة في ظل يعني كارثية الأوضاع الاقتصادية التي يمر فيها القطاع؟
في الحقيقة القضية ليست فقط قضية مالية، بقدر هتكلم الآن عن أبعاد سلبية لتسليم المعابر للسلطة الفلسطينية على قطاع غزة. هو معروف أن في فترة السابقة قبل تسليم المعابر كان هناك مجموعة من الإيرادات التي تجبيها وزارة المالية والوزارات الأخرى على المعابر. على سبيل المثال التالية الجمركية اللي كانت تفرضها وزارة المالية على الفواتير المخالفة للشروط الخاصة بالأمور المالية، إذن الاستيراد الذي كانت تفرضه وزارة الاقتصاد والمتعلق بموضوع الإحلال محل واردات، وهذه قضية حنتكلم فيها الآن، والوزارات الأخرى مثل نقل والمواصلات والزراعة. عمليا حوالي 60 مليون شيكل شهريا كانت يتم ضخها في سوق قطاع غزة، تم تحويلها إلى الضفة الغربية. لكن وفي المقابل وجدنا أن من خلال دراسة عدناها حول الآثار السلبية لتسليم المعابر، أن وزارة الاقتصاد على سبيل المثال خسرت حوالي 80% من إيراداتها التي كانت تجمع عبر معبر كرم أبو سالم، وأيضا وزارة المالية حوالي 40%، وزارة النقل والمواصلات خسرت 100%، وكذلك الزراعة. إذن في مجموعات كثيرة جدا من هذه الأموال كانت تضخ في سوق قطاع غزة. لكن أنا الفكرة اللي بدي أحاول أوصل للجميع أنه ليس الهدف فقط الأمور المالية، المعبر وجوده ليس فقط مالية بقدر أن للمعبر أهمية كبيرة جدا، لا يقتصر فقط على إدخال وإخراج البضائع، وله دور مهم جدا في موضوع تحقيق الأهداف الاقتصادية المتعلقة بالدولة. فعلى سبيل المثال وضعنا خطة اقتصادية من خلال تحكمنا في السابق بالمعبر، هذه الأهداف ركزت في محتوياتها على دعم المنتج الوطني، وهو سياسة إحلال محل واردات. كنا نضع كورتة معينة للسلع التي يتم استيرادها من الخارج والتي لديها بدائل في قطاع غزة. أيضا وضعنا رسوم مرتفعة على بعض السلع التي يتم إنتاجها في غزة، وضعنا رسوم مرتفعة على المستورد منها. أيضا هدفنا من المعبر كان هو ضبط الجودة من خلال طواقمنا التي كانت تعمل على المعابر والتي كانت ترتبط بشكل مباشر بالوزارة عبر مختبراتنا، عبر دوائرنا في حماية المستهلك. كما أيضا كنا نهدف من خلال تطبيق مبدأ المنافسة الكاملة في حرية التجارة للعالم الخارجي. هذه الأهداف كلها والحفاظ على سلامة الأمن الغذائي لقطاع غزة والتكاملية والرقابة، كل هذه الأهداف توقفت الآن بعد تسليم المعابر. لماذا؟ طواقم العامل الآن على المعبر ليس لها أي تنسيق وتواصل مع الوزارات في قطاع غزة، وبالتالي يتم إدخال بضائع من الخارج بغض النظر هل هي بضائع سليمة أو لا، وما يتم مشاهدته على المعبر من شو إعلامي بأنه يتم إتلاف مجموعة من السلع هذا غير قانون. لماذا؟ أنه بالقانون لا يحق للموظفي على المعبر إتلاف سلع طالما أنه لا توجد محضر ضبط ولا يوجد فحص لهذه السلع، وبالتالي ينبغي أن يتم عمل محضر ضبط وتحويلها إلى مختبرات الوزارة من أجل فحصها. وجدنا هذا في الوقت الحاضر غير دقيق. العلاقات الشخصية التي تربط المسؤولين في السلطة الفلسطينية مع بعض التجار في غزة سمحت لهم بإدخال العديد من السلع التي منتهية الصلاحية في بعضها أو تلك التي بقي عليها أقل من 6 أشهر، وهذا أضعف وأصعب على طواقم حماية المستهلك من حماية الغذاء في قطاع غزة وملاحقة المفسدين. بمعنى أنا كنت في السابق لكل طواقم على نفس المعبر أتحكم بهذه السلع وأقوم بمعرفة أين تذهب وأحرص عليها وأخذ منها اللي هو عينات للفحص، الآن أين أريد أن ألاحق هذه السلع. نحاول قدر المستطاع في طواقم حماية المستهلك من شمال قطاع غزة إلى جنوبه ملاحقة هذه السلع، ولكن لما يكون المعبر بين يديه بيكون في عندي تحكم بشكل أكبر في هذا الموضوع. إذا هي سلسلة كبيرة جدا من الخطورة التي وجدناها الآن نتيجة لتسليم هذه المعابر سواء كان عن الأمور المالية أو غير المالية. الآن
نعم.
على سبيل المثال أخيك عزيز أنا أضرب لك مثال بسيط جدا. عندما سلمت السلطة المعبر كرم أبو سالم أوقفت كل القرارات التي كانت تهدف لحماية المنتج الفلسطيني السابقة، وعلى سبيل المثال صناعة الألبان الآن تدخل كل منتجات الألبان من الخارج إلى قطاع غزة، والعديد من المصانع اللي في غزة أغلقت، صناعات المشروبات الغازية، اللي ظهرت بشكل كبير جدا لما كنا ماسكين المعبر عاملين حماية إلها، الآن دخلت البضائع الإسرائيلية بشكل كبير جدا إلى قطاع غزة والعديد من المصانع أغلقت. إذن عدم القدرة على التحكم في المعبر، عدم معرفتنا بحجم السلع الواردة، ناشدنا الحكومة وزيرة الاقتصاد عدة مرات أن يكون لدينا توثيق كامل مع الأخوة في المعبر، كان يأتي الرفض. حتى في اليوم الأول الذي استلمت به السلطة وأحضرت موظفيها إلى المعبر، وهو لا أخواننا، لم يكن لديهم الدراية الكاملة في طبيعة العمل. أرسلنا وفودا من وزارة المالية إلى المعبر وقاموا بتدريب الأخوة الموظفين، وحاولنا إرسال وفودا من وزارة الاقتصاد، جاء الرفض بذلك، وبالتالي خسرنا شغلات كثيرة جدا على المجتمع الفلسطيني، خوفا من أن يدخل إلى غزة سلع للأسف شديد غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية. أيضا في الشرقاق إن الآن على المعبر، بمعنى آخر في اليوم الأول الذي تم تسليم به المعبر، وأؤكد لكم أن هناك شاحنات من الشيبس دخلت إلى قطاع غزة، كان محرص عليها في المعبر، كان يمنع إدخالها، وبالتالي فجأة تفاجأنا أنها دخلت وحاولنا ملاحقتها لإتلافها في عدة أماكن مختلفة. إذن هذه إشكالية المعبر الكبيرة جدا التي تعاني منها اليوم، ليس فقط على الأمور المالية، وإنما حياة الإنسان، قدرته على العيش، سلامة الغذاء الفلسطيني مهدد في هذه الصورة اللي بنعيشها اليوم.
وبالتالي سيد أسامة، هل تنصحون يعني لعودة الأمور لما كانت عليه بالسابق قبل أن تقوم السلطة بوضع موظفيها على معابر قطاع غزة، وذلك بسبب يعني جباية الكثير من الأموال والتي تضخ في ميزانية السلطة ولا يدخل أي شكل واحد لقطاع غزة والذي يعاني ضائقة اقتصادية فائقة، بالإضافة للأمور التي تحدثت عنها وهي عدم وجود رقابة يعني على معبر كرم أبو سالم، وانتشرت في السوق يعني البضائع في السوق السوداء في قطاع غزة؟
في الحقيقة المشهد الواضح للجميع الآن هو مشهد صعب جدا، انتشار علامات تجارية مزورة في غزة، عودة احتكارات ببعض السلع في غزة عبر ما يسمى بالوكالات التجارية اللي احنا أوقفناها في السابق، وبالتالي مشهد مأساوي كبير جدا. في ظل هذا المشهد يأتي خصم وقف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ليضيف إلى الأمور سوءا، وبالتالي الآن المشهد قاتل في قطاع غزة. الكل ناشد بضرورة العودة إلى ما كان سابقا من أجل حماية الإنسان الفلسطيني بغزة قبل المال، حمايته اقتصاديا، حمايته غذائيا، حماية الصحة الخاصة به، وأيضا منع هذا الانهيار في الطاقة الإنتاجية للمصانع. أنا أعطيك أمثلة، لا أريد أن أسمي أسماء مصانع في غزة، كانت مصانع شغالة بشكل شبه كامل، الآن أعلنت إفلاسها بسبب إدخال المنتجات الإسرائيلية إلى غزة. أخي العزيز، العديد من المنتجات تدخل قطاع غزة، جزء منها بضائع إسرائيلية من المستوطنات يتم تزوير الماركة بتاعها تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، وبالتالي قادم محاول كوزارة الاقتصاد متابعتها في مخازن المختلفة إلى صعوبة السيطرة على مثل هذا الموقع. للأسف الشديد السلطة سمحت بإدخال الجيد والعاطل من السلع إلى قطاع غزة، كان الهدف منها هو جباية الأموال والضرائب لصاحب الخزينة، بغض النظر عن انعكاسات ذلك سلبا على مستوى الاقتصاد في قطاع غزة وعلى مستوى صحة هذا الإنسان. وبالتالي الرؤية في اعتقادي أن إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة، وقف رواتب موظفي السلطة وعدم الإنفاق على القطاعات التعليم والصحة وغيرها، باعتقادي من حقنا كفلسطينيين في غزة أن ننعم بأموالنا. ألا يكفي أن 80% من الضرائب على السلع يتم جبايته مباشرة عبر المقاصة ما بين السلطة وإسرائيل، وأيضا يلاحق قطاع غزة على 20% الذي تبقى من بعض الرسوم. مش بس هيك، آخر قرارات أخي العزيز صدرت قبل عدة أيام من قبل السلطة الفلسطينية لرجال الأعمال بأنهم ينبغي عليكم دفع ضريبة الدخل وهي ضرائب محلية وضريبة القيمة المضافة المحلية مباشرة في الضفة الغربية، وإلا لن تحصلوا على تصاريح الدخول إلى إسرائيل أو إلى الضفة الغربية. يريدون تجفيف كل المنابع المالية. أنا أتفهم عندما تقوم السلطة بدورها بالإنفاق على قطاع غزة كاملة، فمن حقها أن تجبي كل الإيرادات سواء كانت المحلية أو غير محلية، لكن في ظل هذه الحصار المشدد من قبل السلطة الفلسطينية على قطاع غزة وفي نفس الوقت تأخذ كل إيراداتها، فهذه معادلة حقيقة صعب فهمها من عند أي اقتصادي بالعالم. هذه نقطة الخطيرة في هذا الموضوع.
طيب، أيضا تحدث سيد أسامة عن أن الموظفين في معبر كرم أبو سالم التابعين للسلطة الفلسطينية عملوا على زيادة التعلية الجمركية، هل لك أن توضح لنا وتشرح لنا هذا الموضوع؟
بالحقيقة قبل تسلم أو تسليم المعابر للسلطة الفلسطينية كانت يتم هناك مراعاة. التعلية الجمركية عبارة عن قيمة عقوبة مالية تفرض على الفواتير الغير دقيقة التي تأتي إلى قطاع غزة. طبعا كنا في السابق، وهذه من مهمة وزارة المالية أن تقوم بالتخفيف عن التجار، تعرف أن عليهم أعباء كثيرة جدا، أعباء النقل التي تصل إلى حوالي 3000 شيكل للشاحنة لعملية النقل الصعبة ورسوم مختلفة، فكانت تخفف عليهم بشكل يصل إلى حوالي 20% فقط من الغرامة، وهذه تقبلها التجار. وأيضا كان لديهم تسهيلات في الدفع، بمعنى لا يقوم التاجر بالدفع فورا وإنما على مراحل، واستوعب التجار هذا الموضوع وكانت البضاعة تفوت حكينا حوالي 700 شاحنة باليوم. لما جاءت السلطة ربطت فواتير قطاع غزة مباشرة مع الضفة الغربية عبر البرنامج إسكو، وهذا البرنامج يقيس حجم البضائع وتعرفتها وتكلفتها وفق الضفة الغربية، بمعنى التاجر الفلسطيني من غزة عندما يستورد أي سلعة، نقول مثلا سلعة البسكويت، فأنه يعامل سعرها مثل سعر تلك السلعة في الضفة الغربية. نسي الأخوة في الضفة أن المواطن في الضفة الغربية دخله أعلى بكثير، 3 أضعاف من قطاع غزة، وبالتالي بدأوا يدفعوا هذا التاجر الرسوم والضعف والضرائب على هاي السلعة بالشكل النهائي الكامل، وبالتالي زادت التعرفة الجمركية من حوالي 20% كنا ندفعهم للتجار إلى تصل في بعض الأحيان 60-70%، بمعنى التاجر الذي كان يدفع 3000 شيكل لحكومة وزارة المالية بالسابق أصبح الآن يدفع 9000 شيكل، ومنهم من يدفع 12000 شيكل. والتقارير اللي صدرت مصورة عبر وكالات أنباء مختلفة من داخل المعبر أعلنت أو وضحت مدى شكوى التجار من هذه التعرفة الجمركية، عفوا التعلية الجمركية المرتفعة، وفي الحقيقة تنعكس مباشرة على المواطن، بمعنى هذا التاجر عندما يدفع أي تعلية جمركية سيقوم بتحميل هذه التعلية على مين؟ على المواطنين، المواطن الذي دخله أقل من 900 دولار سنويا كمتوسط مقابل 2200 دولار بالضفة الغربية، يجب عليه أن يدفع ضرائب ورسوم أعلى وإن ما كانت تساوي الضفة الغربية. هذه إشكالية التعلية الجمركية اللي عانى منها التجار بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة.
نعم سيد أسامة، تحدثت سابقا عن أن غزة حرمت حوالي 60 مليون شيكل كانت تضخ يعني شهريا في السوق في قطاع غزة، وبعد تسلم يعني موظفي السلطة معبر كرم أبو سالم حرم قطاع غزة من هذا المبلغ، كيف كان يحرك السوق هذا المبلغ وكيف سيؤثر على يعني حجم الجباية التي يجنيها قطاع غزة والذي بالكاد يعني يكفي لسد رمق يعني مؤسسات قطاع غزة والموظفين العاملين هنا في غزة؟
في الحقيقة هو معروف أن إيرادات قطاع غزة سابقا كانت من خلال المعابر حوالي 60 مليون شيكل، وهناك كان حوالي 25-30 مليون شيكل ضرائب محلية ورسوم، بمعنى المحصلة حوالي 85-90 مليون شيكل شهريا كانت تضخ عبر رواتب لموظفين غزة بحوالي 50% أو 40%، بالإضافة إلى نفقات تشغيلية أخرى على الوزارات المتعلقة بتشغيل الوزارات المختلفة. هذه المبالغ الآن أصبحت تحول مباشرة إلى الضفة الغربية، وبالتالي حجم الرواتب التي كان ينبغي أن يتم ضخها في السوق توقفت الآن. هذه الأموال 60 مليون شيكل تدفع إلى رواتب موظفين يتم ضخها بشراء السلع المختلفة من قطاع غزة، بيحرك جزئيا هذا الاقتصاد، بمعنى المحل التجاري يعمل، المصنع يعمل، المزرعة تعمل. في ظل حرمان قطاع غزة من هذا المبلغ تنشأ المشكلة في هذا الموضوع، بمعنى معروف علم الاقتصاد أن الشيكل يولد شيكل واثنين وثلاثة، وهذه حركة اقتصادية في النشاط الاقتصادي يسموه المضاعف المشترك للنقود وتداولها. عملية 60 مليون شيكل يفترض أن تخلق مئات الملايين الشيكل من خلال حركتها داخل سوق قطاع غزة، انتقالها من المستهلك اللي هو الأصل موظف إلى المحل التجاري إلى المصنع غيره. هذه الحركة الآن توقفت وخرجت من الدائرة الفلسطينية من قطاع غزة، تحولت مباشرة إلى الضفة الغربية. ولذلك لاحظنا أن تقارير دولية صندوق النقد الدولي بيصدر تقارير ربعية عن الأراضي الفلسطينية، تحدث في أحد تقاريره أن إيرادات السلطة من المقاصة للقيمة المضافة والجمال غير القابل زادت بنسبة 12%. ويعقب ذلك التقرير وهو مشهور على صفحات صندوق النقد الدولي أن الجزء 12% جاءت نتيجة لتحكم السلطة الفلسطينية بالمعابر قطاع غزة، هذه شهادة صندوق النقد الدولي. أيضا وزارة المالية أصدرت مجموعة من بيانات في رام الله حول إيراداتها ونفقاتها المختلفة، وجدت من خلال تحليل البيانات المالية أن هناك تحسنا في إيرادات السلطة فاق المتوقع في الموازنات، أيضا جاء من خلال قطاع غزة. إذن قطاع غزة الآن تورد إلى السلطة الفلسطينية دون أن يقابلها إنفاق في قطاع غزة. طب هذا ينعكس سلبا على مين؟ حتى على السلطة الآن. لماذا؟ وهذا حذرنا فيه، أن عملية الضغط على قطاع غزة بهذه الطريقة ستولد تراجعا في النشاط الاقتصادي، ومن ثم يعزف المواطنين عن عملية الشراء. تراجع عدد الشاحنات من 700 شاحنة إلى 90 شاحنة بالمفهوم الاقتصادي حرمت السلطة من جباية إيرادات متعددة نتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي. في علم الاقتصاد شو يقول؟ إذا أراد أن تنشط منطقة اقتصادية فعليك ما يسمى بعلم الاقتصاد التمويل بالعجز. التمويل بالعجز هو زيادة الإنفاق في هذه المنطقة والدولة، فزاد النشاط الاقتصادي تحصل الدولة على ضرائب وإيرادات كثيرة جدا. غفلت السلطة عن هذا الموضوع. لماذا؟ لأن القرار ليس قرار اقتصاديا بقدر ما هو قرار سياسيا، هو الضغط على قطاع غزة. لكن بالمفهوم الاقتصادي أي دارس علم الاقتصاد، الدولة قادرة بالصبحيات بتضخ غزة فلوس بحيث النشاط الناس تشتغل، الدولة بتجمع أموال كثيرة جدا أكثر من اللي دخلتهم بالسوق. إذا الآن الوضع الاقتصادي والنشاط الاقتصادي حالة انهيار، وتأثرت السلطة بفعل هذا الانهيار بحيث تراجع إيراداتها على المعابر بشكل ملحوظ.
طب يعني في ظل هذا الوضع المتردي أستاذ أسامة، برأيك كيف يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
في الحقيقة دائما نتحدث عن المصالحة، دائما نقول أهمية تطبيق المصالحة وفق ما جاء باتفاقية 2011 واتفاقية أكتوبر. إذن هي مصالحة هي المخرج الوحيد من الوضع السيء في هذا الوقت. ثانيا في اعتقادي أن الدول المانحة لا تسكت على هذا التجويع لقطاع غزة، وكثير من التقارير، يمكن أمس كان في مناشد الأمم المتحدة للسلطة الفلسطينية وقف عقوباتها على قطاع غزة، مؤسسة حقوق الإنسان أيضا لها دور كبير جدا، وقبل ساعة صدر تقرير من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مطالب السلطة بسرعة صرف رواتب الموظفين في غزة. الكثير مؤسسات تضغط الآن على السلطة لوقف هذه القيود على قطاع غزة. هذا مخرج مهم جدا. إذا عادت الأمور في اعتقادي وعادت رواتب الموظفين السلطة الفلسطينية، سينعش الاقتصاد بقطاع غزة إلى حد ما، بمعنى آخر الإيرادات ستزداد سواء كانت لحكومة السلطة الفلسطينية أو وزارة المالية في قطاع غزة.
أشكرك جزيل الشكر السيد أسامة نوفل الخبير الاقتصادي، والشكر أيضا لمعدة التحقيق الصحفي شيماء مرزوق. وكان من المفترض أن يكون معنا سيد نهاد نشوان، ولكن نلتمس له العذر، حاولنا الاتصال به ولكنه يعني لم يرد على هاتفه. أشكركم جزيلا مستمعينا الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي والفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.